الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وابي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. تعلم ان فلا تخوى على احدهم اجمعين الى يوم الدين. كما كان قرارنا ان نبدا بحثنا في الاسلوب بحديث من اهل البيت عليهم السلام، أذكر كلام الإمام زين العابدين عليه السلام حيث في دعائه يقول: اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره، ومن معروف أسدي إلي فلم أشكره، ومن مسيء اعتذر إلي فلم أعذره. في هذا البيان الإمام عليه السلام يعتذر إلى الله تبارك وتعالى من هذا الأمر، معناه هو أنه واجب من لم يفعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويعتذر إليه. وفي هذا العصر في هذه الأيام نرى أنه هناك ظلم شديد على إخوتنا وأحبتنا في اليمن، القصف السعودي في الإمارات والأسر الأمريكي الإسرائيلي على هؤلاء. وطبعا يجب على جميع الناس أن ينصرون هؤلاء، ولو لم يكن أو لم يمكن لنا أن ننصرهم في ميدان الحرب، الظروف هكذا لا تسمح لنا أن ندخل وندافع عنهم، ولكن مع ذلك يجب على الجميع أن لا يسكتوا. أئمة الجماعات خطباء يذكرون هذا الأمر، مضافا إلى ذلك نحن نتوقع أن الشعب الحجازي في بلاد الحجاز وكذلك في الإمارات أن لا يسكتوا على هجوماتهم، يصرفون أموالهم ويشترون النار ويقتلون إخوتهم. لو خرجوا عامة أهل الحجاز في مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جميع البلاد وهم مسلمون، لو خرجوا وآتموا حكومتهم على ما تفعل من غصب مظلوم على هؤلاء الشعب المظلومين، لأنه كان سببا لردهم وخوفهم لا أقل من الشعب. وكذلك في الإمارات، في الإمارات يجب على الناس أن لا يسكتوا. يعني الجريمة الكبرى على عاتب أمريكا، وكذلك على عاتب الدولة الحكومة السعودية والحكومة القطرية والإماراتية، ولكن مع ذلك وظيفة الشعوب كذلك أن يمنعوا رؤساؤهم أن ينهبوا أموالهم ويشترون النار ويقتلون الأبرياء. ولو لم يسكتوا لكان لعلهم صار ردعا لهذا الأمر. الآن أكثر من 6 سنوات هكذا يقتلون الناس ويقتلون الأبرياء، المدارس والمشافي ومجتمعات الناس، حتى الأسياريين ضربوا الأسياريين من المحرمات لأنهم أسياريين يدافعون عنهم. كثيرا ما يقولون أنهم قتلوا المدنيين، قتل الأسياريين كذا لا يجوز، لأن أثناء المهاجم ما بد قتاله، ولكن الشعب اليمني والجيش اليمني هم مظلومين يدافعون عن أنفسهم. ولذلك أي هجمة على اليمن وعلى هذا الشعب سواء عن أسياريهم أو عن مدنيهم كلها ظلم وجفاء. ما شأن السعودية أن تتدخل في بلد آخر من بلد المسلمين؟ وكذلك كثيرا ما أنا أرى أن بعض الناس يقولون هؤلاء يقولون يقوت قتل الشيعة إذا على الشيعة، لا يقوم يدخلون الشيعة إذا ليس على الشيعة، إذا على من يريد الحرية، من يريد العزة والكرامة، من يريد أن يكون مسلما بمعنى الكلمة، سواء كان سنيا أو شيعيا أو زيديا لا فرق بينهم، لا يفرقون بين ذلك. نعم الشيعة إذا كان مستسلما ذهيلا عندهم لا يقتلونهم، هم يريدون أن يكونوا أبرار وأغرام عندهم إذا صالح أي إنسان سواء كان شيعة أو سني أو غيرهم، إذا كانت الأغنام عندهم نعم بمقدار ما لا يموتوا يقتلهم بألف ثم يستفيدون منهم، وهم يستفيدون من ذبحهم ومن ذهبهم. ولكن بالنسبة إلى المسلمين، أي إنسان أي جهة أراد الاستغلال والعزة والكرامة يغتنمهم. ولذلك أنا أظن هذا انحراف في بعض كلماتنا الدائمة نتكلم عن الشيعة، وعلى أن هذا إلغاء من العدو حتى يحصل القضية على مقدار قليل، ولا يشعر الآخرين أنهم كذلك هدف أو مخاطبون بالدفاع. بل نقول أن الإنسانية هي المخاطب بالدفاع ولو لم يكن مسلما، لماذا يسكتون ويحملون المجرمين على إخوتنا أو أبناء جلتنا إنسان أو مسلم أو شيعة؟ وعلى كل حال هذا واجب في هذا العصر، واجب مهم، ونعتذر إلى الله تبارك وتعالى من عدم نصرتنا لهم أو ما قمنا بمقدار واجبنا، وكذلك لكم وجميع الشعوب ولا سيما الشعب الحجازي والشعب القطري والشعب الإماراتي على أن لا يسكتوا، وعليهم أن يعاتبوا حكوماتهم على هذه الجريمة العظيمة. كان بحثنا في شروط الإمام الجماعة. من الشروط الشرط الثاني الذي ذكره هو العقل، يعني يجب أن يكون إمام الجماعة عاقلا، فلا تصح إمامة المجنون. طبعا مسألة العقل من الشروط العامة للتكليف، كل تكليف منوط بأن يكون صاحبه عاقل، إذا لم يكن عاقل ليس عليه تكليف، فعلى ذلك العاقل يقول بذلك. ولذلك في جميع الأديان والمذاهب والأعراف البشرية لا يعاقبون المجنون على ما يفعل، نعم يؤدبونه يخوفونه، كما بالنسبة للطفل من قديم كانوا يقولون في باب أن النية هي التي تعين أحيانا النوم والحب، ذرب اليتيم تشفي الحرام وظن، بل ضرب اليتيم تأدبا وتأديبا هذا جائز بل مستحق وأحيانا واجب. كذلك المجنون غير مكلف، لا يعرف ماذا يفعل، ولذلك إغاؤه ممنون، فعمله كذلك عمل غير إرادي، فعلى ذلك لا يمكن أن يكون إمام ومجنونا، لأن المجنون في أعماله العادي قد لا يعمل صحيحا، فكيف في أعمال الجوارح، يعني في جوارحه؟ نحن نرى في بعض المساجد دائما بعض على منغولهم ملتزمين بصلاة الجماعة، ولكن نرى عندما هم من نفسه يريد أن يصلي في مثلا ركعة واحدة مرات يسجد، لا يرى يعذب السجدة ولا الركوع، يعني غير منتبه ماذا يفعل. فعلى ذلك أولا العاقل يحكم على أنه لا يمكن، لا يجوز أن نجعل المجنون إماما على أنفسنا في صلاتنا، وعلى تعبير بعض الروايات أن يكون هو معفرنا إلى الله تبارك وتعالى في صلاتنا. مضافا على ذلك الفقهاء أطبقوا على هذا الأمر، لا خلاف في هذا الأمر، وكثيرا ما ذكر الإجماع، ولذلك من هذه الناحية أنه لا شك أنه لا بد يكون الإمام عاقلا، والمجنون لا يمكن أن نجعله إماما. ثم مضاف إلى ذلك هناك النصوص الواردة على هذا الأمر من جواز المجنون، منها صحيحة أبي بصير بيت المرادي محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن حسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال، المجنون والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي. من أهل السند في هذا السند كلهم رجال كبار، وأما الحسين بن عثمان الذي ورد في هذا السند مرتب بين ثلاث أشخاص. حسيني عثمان هو الأحمسي البجلي روى عنه صفوان، صفوان بن يحيى، وكذلك ابن أبي عمير. مضافا إلى ذلك وثقه النجاشي بكل صراحة، صريحا وثقه. فهذا إن كان الأحمسي البجلي وثقه النجاشي، وإما وإما هو حسين بن عثمان بن زياد الرواسي، كذلك قال فيه الكشي فاضل خير ثقة وموثق كذلك. ويحتمل أن يكون ابن شريك العامري، يعني حسين بن عثمان بن شريك العامري الوحيد، هو كذلك وثقه النجاشي أيضا. ولو أن الاحتمال الأقوى أن يكون هو الأحمسي، ولكن على كل حال بما أن جميع أطراف الاحتمال كلهم ثقات فلا يخلو الحديث أن يكون حديثا صحيحا، سلمي صحيح، كلهم شيعة وكلهم ثقات. نعم. أما الدلالة يقول لا يؤم خمسة لا يؤمون الناس، لا يؤمون الناس جملة خبرية نفي الإمامة عنهم أبلغ في النهي عن يأمن الله، فعلى ذلك هذا دليل على أنه لا يجوز هؤلاء الخمسة ومنهم المجنون أن يكونوا إماما، لا يؤمون الناس. على كل حال المجنون والأفرس والمجنون ومرض الزنا والأعراضي، طبعا هذه عناوين لا علاقة لنا في الكلام فيها، إنما كلامنا في المجنون. في الأعراضي هناك برد بعض الروايات بما أنهم لا يراؤون الطهارة، لا يفهمون الطهارة من النجاسة. كثيرا ما هذا دليل قاشوا في قرى بعيدة أو في الصحراء ولم يجدوا مجالا للتعلم، لا يعرفون ماذا يفعلون ويفعلون أعمال غير صحيحة. أنا كنت مرة في بعض العشائر رأيت أنه كان يأخذ اللبن، يريد أن يأخذ منه الزبدة، وكان عنده خشب، قطعة خشب يدخل في غربة لأخذ هذا الزبدة. في أثناء ذلك جاء كلب إليها فأخذت هذا الخشب، ضرب الكلب ثم بدأ عمله من دون توجه أن الكلب نجس، وإذا ضربه بهذا صار نجسا، بعد ذلك يدخل في داخل هذا اللبن ويريد أن يأكل بدون الالتفات إلى هذا الأمور. ولذلك هذا الأمور الذي جعل الأعرابي بما أن الأعرابي عادة كانوا هكذا، نعم فيهم من هو إنسان فاضل لا بأس به، ولكن طبيعة الأمر هكذا يقتضي. نعم. وهذا فهذا الحديث دلالته سلمه صحيح ودلالته كذلك دلالته تامه. كذلك صحيحة الزرار كليب بن بنو علي عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن حريث عن حماد عن حريث عن زرار عن ابي جعفر عليه السلام، كلهم من كبار المحدثين والصحابه. قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلين أحدكم خلف المجنون والأبرص والمجنون والمحدود وغلب الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجرين. فهذا التعبير الذي ورد هنا كذلك جاء مجنون، مجنون من خلال هؤلاء الذين لا ينبغي أن يصلى خلفهم خلف هؤلاء. نعم هناك غلب الأعرابي لا يأم المهاجرين، لعل في الصحراء الذي لا يوجد إمام غير هؤلاء كل واحد يصلي خلف الآخر. هذا دليل على التأكيد على صلاة الجماعة وأهمية صلاة الجماعة، حتى جاء أنه للمهاجرين ولا يأم، والأعرابي لا يأم المهاجرين، يعني ما دام هو في بلدهم بالنسبة إليهم عادي إذا كان أهلهم أحسن معه. فعلى ذلك هذا كذلك دال على هذا الأمر. فعلى كل حال وجود الأمر مما لا شك فيه ولا يعتريه شبهة. الشرط الآخر أن يكون مؤمنا، أن سيد رضوان الله عليه جعل شرط الإيمان شرط لصحة إمام الجماعة. كذلك هذا مشهور، هذا مشهور أن المؤمن لا بد أن لا يكون إماما للناس. هناك كلام للمرحوم صاحب الجواهر رضوان الله عليه أنه يقول طبعا بالنسبة لأصل الإيمان لا شك فيه، والمراد من الإيمان أعم من إيمان بالله ورسوله وأئمة الهدى عليهم السلام واحدا بعد واحد، فلا يجوز من أنكر أحد الأئمة لا يجوز أن يعم المؤمنين وأئمة الإمامة للمؤمنين. ولذلك هذا لا شك فيه أنه لابد أن يكون هكذا. عفوا أنا نسيت بالنسبة للمجنون في بعض الحواشي، كما في اليوم الأول ذكرنا بعض الحواشي، قالوا المجنون إذا كان أدواريا في دور الإفاقة يجوز الاقتداء بالمجنون. نسيت أن أذكر هذا. في دور الإفاقة طبعا إذا كان إفاقة مدة قصيرة بحيث يصبح أنه مجنون فعند ذلك لا يجوز، ولكن إذا كان إفاقة بحيث في زمن إفاقته لا يعتبر أنه مجنونا. أحيانا بعض الناس قد يثرأ عليه حالة ويصير مجنون لأيام معينة ثم يحس فهو سالم ليس في شيء، أو أحيانا في بعض الفصول في فصل الصيف واسمه مجنونا في الشتاء يفيق من جنونه، موجود هكذا على هذا المصابين بأمواج التفجيرات قد يكون حالتهم حال عادي، ولكن إذا صار عندهم مكان حار مثلا مما ينقلبون إلى حالة يعني عدم الوعي. فعلى ذلك إذا كان في حالة الإفاقة يعتبر أنه واقعا من غير مجنون لا إشكال فيه.
سماحة سيد بالنسبة للرواية يقول على كل حال لا يؤمنون، على كل حال مجنون على كل حال
نتيجة هؤلاء الخمسة. نعم نعم على كل حال
في حالة الإفاقة مجنون.
المفروض أنه الحكم تابع للموضوع، موضوع عدم الجواز المجنون. إذا كان المجنون لا يسأل عنه المجنون كان مجنونا فعلى ذلك يخرج عن موضوع الحديث. نعم، ولذلك هذا التعبير الذي جاء في كذلك التي خصصوا هذا الآن في خصوص من كان يستوى على أنه هو سليم فعلا، هذا لا بأس به أن يصلى معه. سأسير الخير رضوان الله عليه هناك له عبارات وثم يذكر، لكن في خصوص ما إذا لم يستوى عليه عنوان المجنون بل مصامحة حال إفاقته لبعد دور الجنون عن دور الإفاقة أو قلة اتفاقه، كما لو كان يجنن في الصيف ويفيق في الشتاء أو بالعكس الذي يتفق نادرا، ومجرد جنونه في زمان أو آن ما لا يمنع عن الاقتداء به إلى الأبد، فهو حينئذ عاقل عادل فلا قصور في شمول مثل قوله عليه السلام سل خلف من تثق بدينه. وهذا كلام جميل منه رضوان الله عليه. ثم يتابع كلامه ويقول وأما إذا سلغ عليه عنوان بل بغرب من المصامحة العرفية وأطلق عليه لفظ المجنون حال الإفاقة ولو بالعناية لكثرة أدوار جنونه فالظاهر عدم جواز إمامته. واحد أسبوع شهر مثلا عندما يأخذ بعض الأدوية ليس مجنونا ثم بعد يعود، إذا سلغ عليه أنه مجنون كما أشرت إليه ورضوان الله عليه كذلك يقول لا يجوز الاقتداء به ولو في زمن الإفاقة، لأن في زمن الإفاقة لا يخلو عن عنوان المجنون بهذا المقدار، فالظاهر عدم جواز إمامته للمراجعي تحت النصوص المتقدمة حسب السلق العرفي، بل الظاهر أن تلك النصوص ليس ناظرة إلا إلى هذا الفرق. هو حتى يقول أن الروايتين التي قرأناها في المجنون يقول المراد من المجنون المجنون في حال إفاقته، وإلا في حال الجنون لا حاجة إلى البيان، أمر واضح. ويقول بل الظاهر أن تلك النصوص ليست ناظرة إلا إلى هذا الفرق، ضرورة أن الإطباقي أو الأدواري حال جنونه غير مكلف بشيء، بل هو ملحق بالحيوانات، إذ ليس المائز بينها وبين الإنسان على العقل المفروض سلبه عنه، فالصلاة خلفه بمثابة الصلاة خلف البهائم، في أن عدم جواز الاقتداء به من الواضحات التي يعرفها كل أحد، بل لم يعد الإقدام عليه من أحد، ولعله لم يتفق خارجا ولا مرة واحدة من غير حاجة إلى التنبيه عليه من الصادق أو من أمير المؤمنين عليه السلام في الصحيحين المتقدمتين. هو أراد أن يقول في هذا الصحيح ولو أكبر عن المجنون، ولكن أراد عن المجنون في حالة الإفاقة لا في حالة الجنون، لأن في حالة الجنون من الواضحات توجد واضحات أنه لا يجوز الاقتداء بالمجنون، ولذلك هو يقول فلا ينبغي الشك في أن الصحيحتين ناظرتان إلى حال الإفاقة، لكن في مورد يطلب عليه المجنون ولو بالعناية بالمصامحة، إن واقعا هو أحضر بعض الشهور وسليم يأكل الدواء وسليم، ولو أنه واقعا هكذا، ولكن بما أنه عرفان يقول هذا هو المجنون الذي استعمل الدواء فصار الآن بحمد الله لا بأس به، ولكن فلا ينبغي الشك في أن الصحيحتين ناظرتان إلى حال الإفاقة، لكن في مورد يطلب عليه المجنون ولو بالعناية والمسامحة دون ما لا يبدا حسب التفصيل الذي عرف. هذا كلامه رضوان الله عليه. أظن هذا الكلام منه لم أمن المبارك، لأنه في حالة الإفاقة نعم إذا صدق عليه المجنون لا ينبغي، ولكن أن الروايات أرادت أن تبين عدم جواز حالة الإفاقة دون حال الجنون هذا أمر لا يمكن أن نعترف به. الأربع الإمام يبين أنه لا يجوز الاقتداء بالمجنون كما بالنسبة إلى بعض الصفات الأخرى يذكر هكذا، فحمل على الحديثين على هذا العام غير صحيح. كذلك المجنون عندما يكون مجنونا ليس كالبهائم، لا أحد يحتمل أن يقتل به ويعتبر كالبهائم كما إذا أراد أن يقتل بحمار أو غنم أو مشابه، ليس هكذا، لأن الجنون فنون، بعض المجانين ليسوا على كالحيوانات، يعرف شيئا ما يتوجه إلى بعض الأمور، ولذلك يتأذى إذا يهين إذا يستهزأ صبر لأذيته ويأكل الإنسان. نعم بعض المراتب الجنون أو فنون الجنون بحيث لا فرق بينه وبين الحيوان يمكن يكتفي، ولكن ليس كل مجنون كالبهائم والصلاة خلفه كالصلاة خلف البهائم، هذا مبالغة منه رضوان الله عليه. ولذلك لا ينبغي أن نقول أن في الصحيحتين إنما أرادوا عدم الاقتداء في حالة الإفاقة لا حال الجنون، نفي هذا الحكم عن حال الجنون في مفهوم الروايات روايتين صحيحتين أمر مبالغي ولا يمكن نعترف به. نعم إذا صدر عليه مجنون لا يجوز الصلاة خلفه ولو كان مجنون يعمل بشكل ظاهر الآن واضح لا إشكال فيه، ولكن من يجلس معه في كل الزمان يعرف أنه قد يكون كلمات غير مرتبة له. ولذلك هذا الكلام منه رضوان الله عليه لا يمكن أن نعترف به ونقول به.
هل يمكن أن يقال أن الكلام داير مدى صحة السلب أو عدمها؟
داير مدى
الكلام
داير مدى
صحة سلب المجنون عن الرجل؟
أحسنتم، نحن هكذا، الميزان هو حسن يعني صحة الحام وصحة السلب، إذا حمل عنوان المجنون عليه يعني مدة الإفاقة مدة قصيرة بس يسمع أنه على كل هذا المجنون لا يجوز، ولكن إذا كان مدة الإفاقة بحيث لا يستوى عليه أنه مجنون بل يقال أنه عاقل لا إشكال في الصلاة، ولكن ليس كلامنا في هذا الأمر، كلامنا هو يقول صحيحتين ليست نافرة بحالة الإفاقة أصلا، إنما أراد حالة أخذ حالة الجنون، إنما أراد حالة الإفاقة، لأن حالة الجنون لا شك في عدم جواز الإقدام، لا شك إذا كان الجنون إلى أعلى درجة لا، ولكن لعل من كان أعماله أعمال يمشي كسائر الناس يتكلم يتحدث، ولكن بما أنه مجنون قد يقول هزلا، هذا يمكن أن يقتنع به، لا بد من المانع من اقتداء إلى مثل هكذا لا أشكر فيها. هذا بالنسبة إلى مسألة العامل، كذلك مسألة الإيمان هو من المسائل المهمة، إن صاحب الإيمان سنجوه النقل ونتركه في متابعة البحث في اليوم القادم. صاحب الجواهر يقول الإيمان بمعنى أخص الذي به يكون إماميا فلا تصح خلف المخالف بلا خلاف، بل هو مجمع عليه محصلا ومنقولا مستفيدا أو متواترا كالنصوص التي منها الإخبار الأخبار الكثيرة الآمرة بالقراءة خلف المخالفين، تعبيره اقرأ خلفا يعني لا تبتلي به، وإنه معزل الجذور وقد نرى شطر منها فضلا عن الأخبار الخاصة في خصوص ذلك وعن الأخبار الدالة على اعتبار الإدالة إلا فسر أعظم من ذلك، بل ولا من وقف على أحدهم عليه السلام كالواقفية، يعني ولو اعترف الأئمة ولكن وقف على أحدهم كالواقفية، أو قال بإمامة أحد أولادهم كالزيدية والإسماعيلية والفطهية والواقفية وغيرهم بلا خلاف أجدون فيه أيضا، بل هو مقتضى اعتبار الإيمان الذي قد عرفت إن إغاد الإجماع بإسمه عليه ضرورة إرادة المعترف بإمامة الجميع منه للبع، فعندما نقول الإيمان والمراد الإيمان بالإمامة يعني إمامة الجميع الأئمة، إذ إنكار بعضهم كإنكار الجميع مضافا إلى ما دل على اعتبار العدالة في الإمام، ولا ريب في انتفائها بذلك ولا في تحقق الكفر الموجب للخلود في جهنم. إن شاء الله نشير إلى معنى الإيمان وبعض الروايات التي وردت حول نزول الإيمان، حتى بالنسبة إلى من نبس منه الإيمان لأئمة عليهم السلام كذلك في إشكال ما يمكن الاقتداء به. إن شاء الله نتابع البحث في الأيام القادمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.